أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن قلنا إن الأرش جزء من الثمن، نسبته إلى الثمن كنسبة العيب، قيمة العيب إلى القيمة الواقعية في موارد الضمان باليد، حيث يضمن بالقيمة الواقعية. وهذا المعنى قلنا ربما كان في عباراتهم ما ينافيه، بل ربما كان في نصوص عبر بأكثر النصوص ما ظاهره ينافيه، فيكون إشكاله من هذه الجهة. لكن أجبنا عن هذا وقلنا إن المقصود أو المحمول عليه هذه الأخبار مورد الغالب، وهو ما تساوى فيه القيمة الواقعية مع الثمن المسمى في المعاوضة. ومثل هذه الموارد، يعني ما تساويا فيه، دائما يكون فيها قيمة العيب أقل من الثمن المسمى. وبالتالي لا يلزم منه ما يلزم مما لو كان المدار على قيمة العيب واقعا كما هو ظاهر النصوص وكثير من العبارات، من الجمع بين العوضين مثلا. إذن من هذه الجهة لا إشكال في الأرش، الأرش جزء من الثمن، نسبته إليه نسبة قيمة العيب إلى القيمة الواقعية. وإنما الإشكال من جهة أخرى، وهي أن مقتضى الضمان لوصف الصحة بمقدار يخصه من الثمن. أن هكذا قلتم، الأرش جزء من الثمن مقابل ماذا؟ مقابل وصف الصحة الفائت. فضمان وصف الصحة بمقدار يخصه من الثمن كما شرحنا في أرش العيب في الضمان المعاوضي القسم الثاني، هذا يقتضي انفساخ العقد عند فوات وصف الصحة بمقدار ما يقابله من الثمن. إذا كان المفروض أن الأرش جزء من الثمن، إذن هذا الجزء من الثمن كان قد دفع مع الثمن بإزاء المبيع، عاد إلى المشتري. لماذا يعود إلى المشتري؟ لفوات وصف الصحة. إذن هذا الجزء من الثمن كان مجعولا في المعاوضة بإزاء وصف الصحة، وهذا المعوض مفقود لم يسلم، فينبغي الانفساخ. وتوضيحه بنحو أكثر أن الكلام في العيب في المعاوضات الشخصية لا الكلية. إذا بعتك مبيعا كليا مثل نسخة من كتاب كذا، طبعة كذا، فإن سلمتك فردا صحيحا فهو من باب أن المبيع الكلي ينطبق في هذا، وللبائع أن يطبقه فيه ويلزمك به. لكن إن سلمتك فردا معيبا لا يثبت فيه الخيار. تقول هذا مبيعك، لكن بما أنه معيب فلك فيه الخيار. أصلا ليس هكذا، بل لك أن تقول، ترميه في وجهه وتقول هذا ليس هو المبيع. فرق بين أن أقول هو المبيع ولكن فيه الخيار، كما في الأول هو المبيع، بعتك كتابا شخصيا هذا فبان معيبا، خب هذا هو المبيع لكن فيه عيب فيه خيار. أما هنا فترميه في وجهه لا من باب الخيار، بل من باب تقول ليس هذا المبيع، فإن العقود تنزل على الصحة. ونحن اشترينا نسخة كلية من كتاب كذا، صحيح تنطبق في هذا وذاك وذلك، حتى هذا المعيب هو نسخة منه، لكن لما كان ينزل على الصحة فالكل مقيد بالصحيح، نسخة صحيحة من كتاب كذا، هذا هو المبيع. سلم نسخة من هذا، مصداق هذا، حينئذ تكون وفيت بالعقد. أما هذا المعيب فليس يحصل به الوفاء، وما لا يحصل به الوفاء واضح أنه خارج عن المعاوضة رأسا. إذن يكون العيب في مورد المبيع الشخصي. إذا كان هكذا فعندما تفترضون أن الأرشة جزء من هذه الدراهم الخمسة المجعولة في إزاء الكتاب مقابل لوصف الصحة الفائت، ولهذا جعلتم الضمان في المعاوضة بالنسبة إلى الثمن. واضح؟ هناك ثمن سمي في قبال هذا، فات الجزء وهو وصف الصحة فيعود في قباله ما كان جعل من جزء ثمنا له في المعاوضة. إذا فرضتم هكذا فهذا الجزء من الثمان مبيعه غير موجود، معوضه غير موجود، مفقود. لو بعتك مثلا خشبا بعينه، خشبا أي شيء آخر، فبان مهترئا يتفتت لا ينتفع به أصلا ولا قيمة له، تبطل المعاوضة، تنفسخ رأسا، يتبين كأنها لم تقع. لماذا؟ لأن هذا لا قيمة له، والثمن المجعول بإزائه ماذا؟ مجعول بإزاء لا شيء، وأكله أكل بالباطل لا مقابل شيء بسبب باطل، مجانا، مع أن البناء على معاوضة لست أعطيك مجانا، هذا أكل بالباطل، أكل معاوضي بلا عوض، لا تقدم شيئا مع أنها معاوضة. ولا الأكل بلا عوض جائز في الهدية وفي الهبة، لكن لا في المعاوضة بناء على أن تدفع عوض، هذا ليس بعوض. فيرجع كل الثمن إليه لتبين فقد مثمنه ومعوضه. ها؟ وهنا كذلك، أو إذا بعتك كتابا من جلدين أو كتابين صفقة بكذا، لكن معينين لا نسختين من كذا، معينين، أرأيت كتابي اللذين كانا في يدي بالأمس؟ أقول نعم، وأعجباني كثيرا وأحب أن أشتريهما. قال بعتكهما بكذا. قال اشتريت، قبلت، لكن لما ذهبنا إلى بيته ليسلمنيهما وجدنا أحدهما مفقودة ضائعة. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أحدهما سلم فيكون لك، والآخر غير سالم، لم يسلم، غير موجود، فلا بيع فيه، سالب انتفاء الموضوع. نعم السل الآخر خيار طبع عقد الصفقة، هذا شيء آخر، لكن هذا هكذا يكون، فتبطل في هذا وتصح في ذلك. واضح كيف؟ إذن كلما ظهر أن بعض الثمن أو كل الثمن فات وفقد وضاع معوضه وما يقابله من المبيع، انفسخ البيع بالنسبة إلى هذا البعض أو هذا الكل، وما نحن فيه من هذا القبيل. بعتني هذا بوصف الصحة وجعل الثمن بإزاء هذا بالوصف، يعني موزعا عليهما على المبيع وعلى الوصف، فلما فات الوصف ماذا تقولون؟ يضمن فواته بأرش من الثمن، هو المقابل لوصف الصحة. كيف نستخرجه؟ نقول ثمن هذا مع الصحة كذا. طيب ثمنه بلا الصحة كم؟ كذا. هذا التفاوت هو ماذا؟ هو قيمة الصحة. هذا يسترجع، وبهذا فات معوضه، لم يحصل فيه معاوضة بيع، وينبغي أن ينفسخ، مع أنه لم يقل أحد بأنه ينفسخ حتى فيه، لا، لا انفساخ المعاوضة أصلا ولا حتى في هذا المقدار. هذا إشكال. الإشكال الآخر الذي يلزم هو أنه بناء على كون الأرش جزءا من الثمن، نسبته إليه كنسبة قيمة العيب إلى القيمة الواقعية، يتعين أخذ الأرش من الثمن. أعطيتك خمس دراهم، تبين المبيع معيبا بعيب يجعل قيمته 3 دراهم. بالنتيجة سبق حتى لا مش كل مرة نحسب النسب وكذا. إذن فدرهمان من الخمسة التي دفعتها لك ثمنا ليس لها مقابل، تعود بنفسها، فسخ البيع فيها هي بنفسها، هي ملكي كانت قبل المعاوضة، هي تبين أنه لا معاوضة فيها أو أن المعاوضة منفسخة في حقها، فهي تعود إلي بعينها. هذا معنى الأرش حينئذ، أن يعود جزء من الثمن إليك. مقداره كم هذا الجزء؟ ما نسبته إلى الثمن؟ نسبة قيمة العيب إلى القيمة الواقعية، اللي هي خمسان هنا مثلا في مثال 5 و3، لكن يعود هذا الجزء بعينه، ولا يتعين أن يكون، ويتعين فيه ولا يجوز أن يكون من غيره. يعني ليس لك أن تقول أعطني دينك الدرهمين أو حتى شيئا آخر غير الدراهم بقيمة الدرهمين، ليس لك هذا، يتعين. هذا الشخصي، هذا الشخصي أبدا. هذه الدراهم 5 لي، دفعتها ثمنا، تبين أن 2 منها لا مقابل لها، هاتها، رجعت هي، انفسخ، رجعت إلي بعينها. مقتضى الانفساخ هو هذا، رجوع كل شيء إلى ما كان. مع أن جماعة قالوا بخلاف ذلك، قالوا لا يتعين الأرش من الثمن، وعللوا ذلك بأن الأرش غرامة. واضح؟ توضيح هذا، أننا عندما نقول، توضيح هذا الكلام منهم، أننا عندما نقول إذا ظهر المبيع معيبا فإن البائع يرد كذا، مثلا إذا كان المبيع ثمنه 5 دراهم فظهر معيبا بما يسوى 2 كما في المثال، فإن البائع يرد درهمين. رد الدرهمين فيه احتمالان: الأول أني أعطيتك الناقص المعيب الذي يسوى 3 فقط، وأعطيتني 5 فأرد 2 لينقص الثمن إلى مرتبة المبيع الناقص. لينقص الثمن على الحالتين ليتساويا، لكن التفت كيف؟ أنا أعطيك من الثمن ليعود إلى ثلاثة، وكأنك من الأول دفعت ثلاثة، فيتساوى مع المبيع المعيب. فإذا هو إنقاص، تنقيص من التام ليصير في مرتبة الناقص ويساويه. هذا احتمال. احتمال الآخر، أنا عندما أعطيك أنا البائع درهمين أتمم المبيع الناقص، مبيعي يسوى ثلاثة وأخذت منك خمسة، أضع اثنين فوق المبيع المعيب ليصير يساوي خمسة، أتمم الناقص ليرقى إلى العوض الكامل، إلى الثمن أبو الخمسة، ويصير مساويا له احتمالان. على الأول بلى، تقول هذا يرد من عين الثمن، لأن الأرش لتنقيص الكامل الخمسة المدفوعة نقصها لتصير ثلاثة، إذا خذ منها اثنين وأبقى ثلاثة فتصير مساوي للمبيع، إذا يرد من عين الثمن. لكن على الثاني لا، لست أرد لك من ثمنك، أخذت ثمنك كله صار في جيبي، لكني أعطيتك أقل منه فأرفع هذا الذي أعطيتك من عندي، أضع شيئا فوقه حتى يصير بمقدار خمسة، ويستحق الخمسة المدفوعة ثمنا على هذا، ولا أحتاج أن أدفع من الثمن إليك، آتي بأي شيء آخر من غير الثمن، بس على الأقل من النقدين، لكن من غير الثمن المدفوع، من كيس كان لي هناك في الخزنة مليء بالدراهم، أخذ دراهمين أضعها فوق المبيع يعني، واضح؟ مش أرجع لك درهمين من الخمسة، أضع من عندي درهمين فوق المعيب ليصير مساويا لخمسة، لتجبر نقصه عن الخمسة ويرتفع ويرتقي إلى مساواة الخمسة. نعم، إما لتنقيص الكامل المدفوع ثمنا، وإما لتتميم الناقص المدفوع مثمنا. يقولون نختار الثاني، لماذا؟ لأن هذا اسمه أرش. روح انظر ما معنى أرش. الأرش ما يجبر به النقصان، كما في سائر الموارد في الديات في الجنايات. لماذا تقول أعطه أرش الجناية؟ شو يعني أعطي أرش الجناية؟ يعني نقص منه، أجبر الناقص، النقص الذي أوردته عليه بالجناية تتداركه وتجبره بهذا الأرش. فالأرش للتتميم لجبران النقص وليس للتنقيص، واضح كيف؟ وعلى هذا يكون الأرش غرامة، يعني ليس من عين الثمن، غرامة. الشارع قال أغرمك بكذا لتتمم هذا وترقى به إلى ذاك، فلا يتعين أن يكون من الثمن. هكذا قال هؤلاء، ومقتضى ما ذكرنا أن لا يكون هكذا، بل أن يكون متعينا في خصوص الثمن. هذا إشكال ثاني. ومما تقدم ينشأ إشكال ثالث أيضا، وحاصله أن الضمان في باب الأرش ليس يدخل تحت قسمي الضمان اللذين بيناهما سابق، لا تحت ضمان اليد ولا تحت ضمان المعاوضة. أما ضمان المعاوضة فلأننا قلنا في بيان أول إشكال إن ضمان المعاوضة ما معنى، جعلنا هذا بإزاء ذاك، ها، فينبغي عند فوات بعض ذاك الانفساخ في بعض هذا، هكذا يقتضي. لكن عرفت أنه في الأرش لا يقولون بالانفساخ. إذن الضمان فيه ليس من باب انفساخ المعاوضة، فيما يقابل الفائت وعوده إلى المشتري أو إلى من فات عليه، فهو ليس من هذا القسم، وهو أيضا ليس من القسم الآخر، لأن القسم الآخر الضمان فيه بقيمة العيب واقعا، وأما الأرش فقلنا بنسبته من الثمن لا بما يساوي قيمة العيب واقعا، بنسبة قيمة العيب إلى القيمة الكاملة لكن نقيصة إلى الثمن، فهذا أيضا ليس من القسم الثاني. فهذا كأنه شيء ثالث من الضمان، لا هو بقيمة العيب بل بالنسبة، ولا هو بنحو الانفساخ في مقدار هذه النسبة، بل يغرمه الشارع ابتداء، يعني لا عودا، ابتداء مقابل ما فات. فهذا شيء ثالث، كأننا يعني إلى الآن لم نكن نعهده مثلا، الذي نعرفه من الضمان هذا وذاك من قسمي الضمان المتقدمين، هذا شيء ثالث، هذا إشكال ثالث. أقرأ لك هذه العبارة حتى نتدرج في ضبط هذه المطالب ولا تكثر علينا، ونعيد الشرح كاملا أثناء القراءة. قال: إذن وكيف كان؟ فالظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك، أنه جزء منسوب إلى الثمن، وإن كان المترائي من الأخبار خلافه، إلا أن التأمل فيها قادم بخلافه، هذا ما حملناها على الغالب. نعم، إذن من هذه الجهة لا إشكال، لكن نعم يشكل الأمر في المقام من جهة أخرى، وهي أن مقتضى ضمان وصف الصحة، لأن هذه صارت النتيجة، وصف الصحة مضمون بالأرش. ما هو الأرش؟ جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمة العيب إلى القيمة الواقعية. ها؟ إذن الصحة تضمن من الثمن بمقدار يناسبها يخصها. والآن نقول مقتضى ضمان وصف الصحة بمقدار ما يخص هذا الوصف من الثمن، لا بقيمته الواقعية، مقتضاه انفساخ العقد في ذلك المقدار، يعني المضمون به. لماذا ينفسخ؟ لعدم مقابل له حين العقد، كما هو شأن الجزء المفقود من المبيع، إذا فقد جزء ينفسخ فيما يقابله ويتبعض المبيع ويكون خيار تبعض، لكن ينفسخ فيما يقابله لعدم تحقق بيع معاوضة في مقابل معاوضة، مبادلة مال بمال، ما في بإزاء هذا الشيء، لا بيع هنا، فالعقد بالقياس أنشئ، تبين ليس هناك، ليس له واقع، ينفسخ هذا الإنشاء لا معنى له، مع أنه لم يقل به أحد. هذا الإشكال الأول. ويلزم من ذلك أيضا تعين أخذ الأرش من الثمن، إذا كان ينفسخ يرجع إلي ما كان عندي قبل المعاوضة، مع أن ظاهر جماعة عدم تعينه منه معللا، ظاهرهم مع هذا التعليل بأنه غرامة، توضيح عدم التعين وكونه غرامة أن الأرش لتتميم المعيب حتى يصير المعيب، وفي نسخة يصلح موضوع في الهامش، لكن المحقق قائل الظاهر أنه مسهل القلم لا أدري لماذا، حتى يصلح، لماذا غلط؟ أن الأرش لتتميم المعيب حتى يصلح، أنا كيب المحقق سان مقابلا للثمن، لا أن الأرش لنقص الثمن حتى يصير، سهو لأنه هون يصير يعني ينبغي هناك يصير، مقابلا للمعيب، ليس هكذا، من أين تقول هذا؟ هو لذا سمي أرشا، الأرش ما به جبران النقص، كما في الأروش كسائر الأروش متداركا للنقص، روح الجنايات وشوف هكذا. فضمان العيب كأنه هذا الثالث الإشكال الثالث يظهر من هذا، لكن الثاني أيضا يترتب على الأول، على منشأ الإشكال الأول، وبين الكل ترتب. فلعله كان مناسب أن يكون العطف لا بالفاء مثلا، وإلا فالثاني أيضا مترتب على ما هو منشأ الأول. كذلك يعني على كل الأمر سهل من هذه الجهة، لكن هذا مضمون الإشكال الثالث. فضمان العيب على هذا الوجه خارج عن الضمانين المذكورين، لأن ضمان المعاوضة يقتضي انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى الفائت المضمون وإلى مقابله، في هذا ينفسخ، في الصحة وما يقابلها ينفسخ، وهذا قلنا لم يقل به أحد هنا، إذن هذا ليس منه. إيه إذ لا معنى له، لأن ضمان لا معنى لضمان المعاوضة غير ضمان الشيء وأجزائه بعوضه المسمى وأجزائه. شوف ارجع إلى هذه القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يطبقها مثلا على البيع، البيع عقد يضمن بصحيحه إذن يضمن بفاسده. يعني إذا كنت أعطيتك الثمن فظهر البيع فاسدا وانت ضامن لي رجع الثمن، ها؟ طيب كيف يضمن بصحيحه؟ هو يضمن بالثمن، يعني يضمن أحدهما بالآخر، ضمان معاوضة يضمن بصحيحه بهذا المعنى، أن هذا جعل بإزاء ذاك، وبالتالي أجزاؤه في قبال أجزائه، إذ لا معنى لجعل شيء مقابل شيء إلا تقسيط الأجزاء على الأجزاء أيضا، كل جزء من هذا مقابل جزء من ذاك، هكذا يضمن في صحيحه، لأن هذا مقتضى المعاوضة. شو يعني أنت ضامن بالمعاوضة؟ وأنا جعلت لك هذا بإزاء ذاك وضمنت لك هذا بذاك، وتبانينا على أن هذا بذاك وبالعكس ذاك بهذا أيضا، والله كيف؟ فإذا فسد يضمن بفسده بهذا الشكل أيضا. المقصود أن معنى ضمان المعاوضة ليس إلا عبارة أخرى عن جعل هذا بإزاء ذاك، أن هذا الشيء بذاك الشيء، وبالتالي أجزاء أحدهما بأجزاء الآخر. إذا قال إذ لا معنى له، يعني لضمان المعاوضة، غير ضمان الشيء وأجزائه بعوضه المسمى وأجزاء العوض المسمى، وإذا كان هكذا الصحة جزء من المبيع يقابلها جزء من الثمن، وإذا تبين عدم الصحة في المبيع الشخصي كما هو المفروض، وهذا الجزء ليس له مقابل فينفسخ فيه. هذا بالنسبة إلى عدم كونه من القسم الأول. والضمان الآخر من القسم الأول هو الثاني ذكره لعله هناك، ماذا قدم؟ بلي قدم أولا ضمان باليد، هذا بالنسبة للقسم الثاني في ذكره هو، لكن هذا بالنسبة لأحد القسمين على كل حال، أول بمعنى أحد القسمين. والضمان الآخر الذي هو ضمان اليد هو يقتضي ضمان الشيء بقيمته الواقعية وأجزاء الشيء بنسبة أو بالقيمة الواقعية للجزء، واضح؟ بالقيمة الواقعية للجزء، يعني ينسب، يعني يقوم الشيء كاملا واقعا ويقوم بلا الجزء أيضا واقعا، فالتفاوت بينما قيمة هذا الجزء يقوم مثلا صحيحا يطلع 10، يقوم معيبا يطلع 5، فمقابل وصف الصحة 5، والذي عبرنا عنه قيمة العيب، يعني ما هو العيب؟ وفوات الصحة، قيمة العيب ما يقابل الصحة هو هذه 5، واضح كيف؟ لأن العيب ما هو؟ فوات الصحة، قيمة فوات الصحة يعني قيمة وجود الصحة تردها إلي عند فواتها ليس شيئا آخر، واضح كيف؟ هي هذه 5. على كل هذه هي الإشكالات الثلاثة التي ذكرها المصنف، إذا تبينت يأخذ في تحقيق المسألة على وجه يدفع الإشكالات. وحاصل ما ذكره أن الإشكال مبني، بس على الأقل تعال نتكلم في الإشكال الأول بعدين خلي يظهر البقية. إشكالك الأول مبني على كون وصف الصحة يقابل بجزء من الثمن، هكذا. فلما فات هذا الوصف يلزم القول بانفساخ المعاوضة فيما يقابله لصيرورة هذا الجزء من الثمن، هذا المقابل بلا عوض. كلامك كله مبني على أن الصحة تقابل بجزء من العوض، فعند فواتها يرجع جزء من العوض ينفسخ فيه المعاوضة، وفي الإشكال الثاني يرجع هو بعينه. لذلك الآن إذا بينا أن هذا ليس بصحيح، هذا المبنى ليس بصحيح، الصحة لا تقابل بجزء من الثمن، يندفع الإشكال الأول ويندفع الثاني أيضا. ها؟ وحاصل الكلام هنا أن الصحيح أن وصف الصحة كغيره من أوصاف الكمال، مثل كاتبية العبد وشاعرية الأمة مما يلحظه المشتري في المبيع عند الشراء، أما شاعرة ليست كالأمة غير الشاعر، مثلا في سهرات الليل تكون سهراتها أونس مثلا، يا عبد كاتب ليس كغير الكاتب يكتب الوحي لسيده مثلا. على كل، هذه أوصاف يلحظها المشتري في مقام الشراء، لكن لا يقابلها بجزء من الثمن. يعني يقول أريد أمة بوصف الشاعرية، ويبذل للأمة الشاعرة 100 درهم، ما كان ليبذلها كلها لولا الشاعرية، كان يعطيك مثلا، بس الشيخ يريد 75، واضح؟ أنا كنت أريد أن أقول 99 مثلا، أن الشاعرية تسوى درهم. على كل، إذن يرفع قيمة العين لأجل وجود وصف الشاعرية فيها، ولا يدفع 100 مقسطة، يقول 90 أو 75 لأجل ذات الأمة، وعشرة مثلا لشاعريتها. لا يبذل 10 في العقد مقسطة بهذا الشكل، يبذل 100 كلها في قبال عين الأمة كلها. نعم، ما رفع قيمة الأمة من 90 إلى 100 وجود وصف الشاعرية فيها. إذن تفرق بين أن يكون الثمن مدفوعا بالتقسيط على ذات الأمة ووصف الشاعرية، في الشاعرية حصة من الثمن، في المعاوضة قوبلت به، وبين أن تقول 100 كلها مجعولة بإزاء ذات الأمة، لكن رفع قيمتها إلى 100 بعد أن كانت 90 لحاظ وجود وصف الشاعرية فيها. هكذا أوصاف الكمال، شاعرية وكاتبية وما أدري ماذا، كلها هكذا لا يبذل بإزائها، بل يبذل للعين. الداعي إلى الزيادة في العين كان سيبذل، وأنا أعيد لأن عبارات في المتن ستأتي، كان يبذل بإزاء أصل المبيع، يعني بلا وصف الشعرية ذات الأمة، أصل المبيع 90، فبذل زيادة أضيفت على ما يقابل أصل المبيع. أصل المبيع ما هو؟ ذات الأمة. ما يقابله؟ 90. أضيفت زيادة على 90 ما يقابل أصل المبيع، 10 لماذا؟ لا في قبال الشاعرية بل لأجل الشاعرية وفي قبال ذات الأمة أيضا.
الذات المتصفة مش للوصف
على حد. لا للوصف أصلا ولا للذات المتصفة. يعني للذات المتصفة بالوصف يعني أيضا للذات بهذا القيد لكن على نحو الداعي. هذا المهم، هذا المهم. وإلا للذات بهذا القيد ممكن أن يجعل بنحو المقابلة فيكون للقيد جزء من الثمن. لا، هذا الذي لا نريده، لذاتها لكن بداعي يعني ما أوجب أن أزيد تحصيل الشعرية فيها، بداعي تحصيل الشعرية فيها لأجل وجود الشعرية فيها. علة ذلك حيثية تعليلية إن شئت لا تقييدية. علة هذه الزيادة كونها شاعرة لا أن الزيادة في مقابل شاعريتها. هذه الأوصاف كلها هكذا. الآن نقول الصحة أيضا من هذا القبيل، المبيع ذاته من دون وصف السلامة مثلا من عيب كذا يبذل بإزائه 60. ما الذي رفع قيمته إلى 100 وألزم وأوجب الإضافة لأربعين على 60 التي تقابل أصل المبيع؟ صحتها. هذه 40 لا في مقابل الصحة، لأجل الصحة في مقابل الأمة لكن لأجل صحتها. هكذا نقول في الصحة. ونقول في الاستدلال لو كانت الصحة تقابل بجزء من العوض لجاز بيعه صاع من الحنطة معيب بنصف صاع صحيح. لماذا؟ نصف صاع من المعيب مقابل نصف الصاع من الصحيح، والنصف الآخر مقابل وصف الصحة في الصحيح، مع أنه بلا إشكال لا يجوز ويعد ربويا. وسابقا كنا قلنا إن الشارع ألغى اعتبار وصف الصحة والجودة وأمثال ذلك في مقام المعاملة الربوية، وقال ذات هذا بذات ذاك، هذا لا قيمة له هنا، صحيح أو غير صحيح كله بقيمة واحدة عندي. واضح كيف؟ فالوزن به العبرة. لو كان يقابل الصحة شيء لجاز أن يباع نصف صاع صحيح بصاع أو ثلاثة أربع صاع معيب، ويجعل الزيادة هناك مقابل وصف الصحة هنا، لأن وصف الصحة هنا زيادة باعتباره يقابل بشيء إذن هو زيادة. لكن هذا لا يصح، هذا خلف. إذن وصف الصحة لا يقابل بشيء. واضح كيف؟ وقال أيضا إن الذي نعرفه من عمل العقلاء أن الزيادات بالأصل الثمن، كل الثمن يجعل بإزاء الأشياء المادية. يعني عندما أشتري دارا أين المادة فيها؟ خب الدار عبارة عن بناء، غرف، حمام، مطبخ، ساحة الدار، سور حولها كذا، هذا كله بناء فيه كلفة. وأنا الآن مثلا أحصل على 5 غرف وخمس غرف غير 4 غرف بناء أكثر، هذه المادة يجعل الثمن بإزائها. أما كون هذه الدار مثلا على تلة ومشرفة وترى منها مناظر جميلة، ترى البلد كلها كما هو بيتي وداري في مدينتي، ها ترى البلدة كلها والتلال المحيطة وأمثال ذلك، والهواء العليل هناك مثلا لا ينقطع، تقول أنا أدفع مثلا 100، شو 100؟ 150 دينارا مقابل هذا، بمعنى 100 110 120 لهذه المادة، و50 أو 30 أو 40 لهذه الإطلالة، لهذا الإشراف، لهذا المنظر. ها هكذا، ما أحد يصنع هكذا. وهذه الدار تسوى 150، هذه أرضها، بناؤها، غرفها، مادتها تسوى 150. نعم، هي نفسها في محل آخر في ذاك المكان الذي أراه من هنا في أسفل البلدة تحت ما تسوى 100. لماذا؟ يرفع قيمة ذاتها إطلالتها. قل هكذا الزيادات، أصل الثمن والزيادات كلها تبذل بإزاء الماديات. نعم، الأمور المعنوية مثل هذه الإطلالة الشاعرية الكاتبية الصحة والسلامة توجب رفع قيمة الماديات. واضح كيف؟ إذن الصحة لا تقابل يا أخي بشيء من الثمن. وإذا كان هكذا، وطبعا على القاعدة ما دامت لا تقابل، فإذا فات هذا الجزء ولا يعود، لا يكون مضمونا أصلا، لا يعود بإزائه شيء إليك، لأن لم يجعل بإزائه شيء حتى إذا فات يعود إليك. هذه القاعدة وهذا الأصل. لكن الدليل الشرعي من الإجماع ومن الروايات دلت على أن المبيع المعيب، يعني ما فات فيه وصف الصحة، مضمون. لك بأي معنى مضمون؟ لا بمعنى أن جزءا من الثمن كان يقابله والآن يعود إليك، بمعنى أن هذا يتدارك، هذا الفائت يتدارك. وكيف يتدارك؟ يتدارك، يمكن أن يتدارك بدفع مقدار يساويه، لا أن المدفوع يكون ردا لجزء من العوض. وهذا كيف؟ يتدارك ضمانا، على خلاف القاعدة، على خلاف الأصل. دل الدليل على أنه يتدارك. طيب كيف يتدارك هذا؟ وصحيح هذا الجزء، هذا الوصف لم يجعل بإزائه جزء من الثمن، ولذلك عند الضمان لا يعود في قباله ذاك الجزء المجعول في قباله، لعدم جعل جزء في قباله. لكن هو وإن لم يجعل بإزائه الشيء إلا أنه كانت له الدخالة في الزيادة. الآن قلنا ما تدفعه لأجل ذات المبيع ومن دون وصف الصحة والسلامة من هذا العيب لا يزيد على 60 أو 50 أو 70، لأجل، لا في مقابل، لأجل وصف الصحة دفعته 30 إضافية. فصحيح لم أقابله بشيء في المعاوضة، ولكن وجوده له الدخالة في زيادة على الثمن. فعندما عدم قال الشارع تداركه، يعني تلك الزيادة التي أضفتها على أصل الثمن المقابل لأصل المبيع تعود إليك، لكن لا بمعنى عود جزء، فإن تلك الزيادة لم تجعل بمقابل ذاك. واضح؟ لم تجعل بمقابل ذاك حتى تعود هي بعينها، بمعنى تدارك هذا المقدار الذي يكفي فيه بدل مساويه لا عينه. بهذا البيان انحل إشكالان. إشكال الأول، قلت إذا فات وصف الصحة انفسخ هذا البيع بهذا المقدار. قلنا لا لم ينفسخ، لأن الانفساخ فرع كونه يقابل بجزء، ولما فات هذا المعوض ظهر العوض بلا معوض، لا معاوض فيه، فسخ البيع فيه. وليس هكذا، قلنا لم يقابله جزء، كل الثمن كان في قبال العين، وفات شيء لم يقابل بشيء، فلم يظهر أي جزء من الثمن بلا معوض، فلماذا ينفسخ؟ نعم، لك ضمانه، لك تداركه. وأيضا ظهر اندفاع الإشكال الثاني، وهو تعين كون القرش من الثمن، لأن هذا أيضا مبني على ما ذكر من مقابلة وصف الصحة بجزء، فإذا فات انفسخ أولا، وعاد ما جعل بإزائه بعينه ثانيا. لكن قلنا هذا لم يجعل بإزائه، حتى أولا ينفسخ وثانيا يعود بعينه، وإنما جعل للعين. ولولا حكم الشارع والدليل ما كنا نقول بالضمان، لم يجعل بإزائه شيء، فلماذا يعود إليك شيء؟ يعني القاعدة لا تقتضي. نعم، على خلاف القاعدة. متى ذكر كلام قدمناه مرة لتصحيح الأرش من باب القاعدة، تذكرون هذا؟ قريبا أعدناه. ماذا قلنا فيه؟ هو مبني على أن وصف الصحة يقابل بالمال، فإذا فات يعود هذا الجزء. فعلى القاعدة أقول لك هات ما قابل وصف الصحة. الآن لا، إذا تم ذاك، إذا تم أمران قلنا ذكرناهما هناك، الآن نقول لا، ليس هكذا. وصف الصحة لم يقابل بشيء، ولذلك لا ينفسخ في مقابله، ولذلك لا يعود شيء بعينه كان جعل في مقابله، بل لا يعود شيء أصلا على القاعدة. نعم، من جهة الدليل الذي دل على الضمان نقول لابد من أن يعود، من أن يدفع شيء، لا أقول يعود، من أن يدفع شيء للمشتري بإزاء فوات هذا الوصف. لكن ما الذي يعود أو يدفع إليه بإزاء هذا الوصف؟ يدفع إليه ما يساوي ما أوجب لحاظ الصحة زيادته على أصل الثمن، لا يعاد جزء بعينه، ما يساوي، هكذا يحصل به التدارك. هذا المقدار اليوم يكفي، أقرأ ما يناسب. قال فلا أوثق، يعني فإذا كانت المسألة بهذا الإشكال فلا أوثق في مقام الجواب من أن يقال إن مقتضى المعاوضة عرفا هو عدم مقابلة وصف الصحة بشيء من الثمن، لأن وصف الصحة أمر معنوي كسائر الأوصاف شعرية وكاتبية، ولذا يعني لأنه لا يقابل بشيء، لو قابل المعيبة، يعني لو قابل المشتري أو أحد الطرفين أو البائع المعيبة أو المشتري بما هو أنقص منه قدرا، جعل مقابل صاع الحنطة المعيب صحيحا أنقص منه نصف صاع، حصل الربا من جهة صدق الزيادة، أنه هذا نصف صاع وذاك صاع أزيد. لا تقول لي هذا مع الصحة، ثم الصحة غير ملحوظة، الصحة لا يقابلها شيء، إذن كل ذاك مقابل هذا النصف حصلت الزيادة. ومن جهة عدم عد العيب، عيب الصحة نقصا يتدارك بشيء من مقابله، بما أنه لا يتدارك إذن تمام الصاع في قبال نصف الصاع، فالزيادة حاصلة. وعلى هذا إذن القاعدة ماذا لا تقتضي أن يرد شيء في مقابل هذا، فالأرش ليس على القاعدة. من هنا جاء الاستدراك، إلا أن، ها التفت، إلا أن الدليل من النص والإجماع دل على ضمان هذا الوصف. هسه تقول، شوف حتى لا تشكل، التفت، تقول آخر هذا الوصف وجوده أوجب زيادة في الثمن، والبائع طبعا التزم به للمشتري، يعني بالالتزام العقدي تعاقدنا على أساس الصحة التي أوجبت زيادة، فتقول ضمنه الشارع عند الفوات. وهذا في كل الأوصاف، وجود الشاعرية أوجب زيادة، مع أنك هناك تقول لا يضمن لا عرش له. قل ها، هناك صحيح أوجب زيادة، لكن في مقابل العين، صحيح؟ لا بجعل الزيادة في مقابل حتى يرجع على القاعدة، في مقابل العين، إذا ليس على القاعدة. بدك دليل، والشارع لم يمضي، لم يدل دليل من الشارع هناك على تدارك هذا الذي فات، وإن كان أوجب لحاظه زيادة، وإنما أمضاه في خصوص العيب، يعني فوات وصف الصحة دون باقي الأوصاف. واضح؟ والإجماع دل على ضمان هذا الوصف من بين الأوصاف. لكن ما معنى ضمانه؟ بمعنى وجوب تداركه بمقدار من الثمن، لا بعود جزء من الثمن، بمقدار من الثمن منضاف أو يضاف، منضاف إلى ما يقابل بأصل المبيع. أصل المبيع شو هو؟ يعني ذاته بلا وصف الصحة. ما يقابل بأصل المبيع يعني أصل الثمن، يعني 60 أو 70. الزيادة هي ما يضاف أو ينضاف إلى هذا الذي يقابل أصل المبيع. لماذا هذه زيادة؟ لأجل اتصافه بوصف الصحة. الآن لما فاتت يقول تداركه بهذا المقدار من الثمن، لا بعينه، بالمقدار. التفت للعبارات، بمقدار، إذا قرأت بمقدار منه يعني من الثمن، بالمقدار لا بالعين. فالتفت جيدا، فإن هذا الوصف، تقول لماذا يعني هذا يعني يتدارك مع أنه لم يقابل بشيء؟ قل لأن وجوده أوجب زيادة، والتزم البائع بالزيادة، فالمشتري أن يحمله مسؤولية هذا الالتزام، كما له أن يعفو ويصفح فيسقط ذلك ويرضى بالمعيب. تقول هذا موجود في سائر الأوصاف. أقول لك لم يمضه الشارع هناك، لم يدل دليل على أن هناك يتدارك. التفت جيدا، فيه دقة، فإن هذا الوصف كسائر الأوصاف وإن لم يقابله شيء من الثمن، لكن له مدخل في وجود مقدار من الثمن وعدمه. وجوده يؤثر وجود هذا المقدار، عدمه يؤثر عدم هذا المقدار من الثمن. فإذا تعهده البائع بضمن العقد كان للمشتري مطالبته بخروج عن عهدته بأداء ما كان يلاحظ من الثمن لأجله لا في قباله، وللمشتري أيضا إسقاط هذا الالتزام عن البائع. واضح؟ إذن إلى الآن المقدار لا العين، المقدار لابد، هذا المقدار يمكن أن يكون العين في العين، يمكن أن يكون من خارج العين، هل هناك ما يعينه؟ نعم، يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن، كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنه جزء من الثمن ظاهر العين، فهل هذا بالعين أو بمقداره الذي يمكن من خارج العين، كما هو مختار العلامة في صريح التذكرة وظاهر غير التذكرة، ومختار الشاهدين في كتبهما، وجهان تردد بينهما في جامع المقاصد وأقواهما الثاني، والحمد لله رب العالمين.